انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عمرك فكرت ايه هي اسوأ كوابيسك اللي ممكن تخليك خايف تنام؟ سمعت كتير عن قصص وروايات حبست فيها انفاسك، قضايا كتير وظواهر حصلت خارج نطاق العقل البشري. معانا هتسمع حكايات حصلت وبتحصل بالفعل، كلها بتأكد حقيقة واحدة، انت مش لوحدك. استنوني، انا ميرفت عماد في برنامج انت مش لوحدك على تسعينات اف ام.
انت مش لوحدك مع ميرفت عماد، كل يوم خميس الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على كل مستمعين تسعينات اف ام، انا ميرفت عماد ومعك لمدة نص ساعة والحلقة التانية من الموسم الثالث وانت مش لوحدك. هستنى مداخلتكم على رقم البرنامج 01427894. وزي الحلقة اللي فاتت هنشوف قصة لمثل. مثل النهاردة، اللي ما يعرفش يقول عدس. بترجع قصة المثل ده إن في يوم من الأيام كان في حرامي دخل يسرق محل غلال، وطبعا راح يسرق فلوس وخرج بسرعة، فجري وراه صاحب المحل، وساعتها وهو بيجري اتخبط في شوال عدس فاتدلق في الطريق واتبهدلت الأرض بيه، والناس اتلمت على الراجل صاحب المحل معتقدين إن الراجل سرق شوية عدس علشان ياكله، ولموا الراجل صاحب المحل ازاي قاسي كده يعني. فالراجل رد عليهم وقال لهم اللي ما يعرفش يقول عدس. خلينا نطلع فاصل وارجع لكم تاني.
Now
رجعنا لكم تاني، هستنى مداخلتكم على 010-427-894. المراية، مراية قصة كبيرة قوي. لما سألوا الناس المهتمة بأمور الطاقة قالوا إن المفروض المرايات دي تكون محطوطة في الجيم أو في الديسكوهات علشان فيها كمية كبيرة جدا من الطاقة، والمرايات بتعمل تردد عكسي عالي قوي وبالتالي بتدي طاقة كبيرة، عشان كده المفروض ما تكونش في أوضة النوم. المفروض لو في أوضة النوم تتغطى بمفرش قبل النوم، أو تغير وضعها علشان يكون ظهرها للسرير وما يعكسش شكلك وانت نايم علشان الطاقة السلبية وانت نايم، وده بيكون سبب انك قايم مش واخد راحتك في النوم، حاسس بخمول. ده كلام الناس المهتمة بالطاقة، لكن تعال أقولك ان زمان السحرة والمنجمون كانوا بيستعملوا المرايات السوداء علشان يقروا الطالع، والمراية كانت أداة قوية في عالم السحر والتصوف، والقرون عديدة استخدموها العرافين علشان يكشفوا كل اللي جاي في المستقبل، يعني زيها زي باقي الأدوات، ممكن نستخدمها في الخير وممكن نستخدمها في الشر حسب الممارس نفسه اللي بيستخدمها. في وقت المراية كانت مرتبطة بالجمال والتنوير والحقيقة، ألا إنها ممكن نستخدمها في أغراض أعمق شوية. في ثقافات كانت بتقول إن هما بيستعملوا المراية عشان تصطاد أرواح الموتى، علشان كده كانوا بيغطوها أو بيشيلوها لما يكون في البيت في حد مريض أو على فراش الموت. في كمان معتقدات زمان كانوا بيقولوا إن هما بيستخدموها علشان يلعنوا الأعداء علشان فيها طاقة سلبية، ده غير إن العرافات كانوا بيعتبروها كائن ساحر على مر التاريخ، لأن أي سطح عاكس كان بيحمل قوة بطنية كبيرة، وكانت العرافات بتستعملها وتتعامل معاها على إنها بوابة لعالم الروح، من خلال النظر ليها ممكن يتواصل مع أي حد من العالم التاني. حضارات قديمة قوي استخدمت المرايات. الصين القديمة كانوا بيستعملوا المراية البرونزية عشان يتواصلوا مع عالم الروح، واليونان القديمة كانوا بيستعملوا المراية السوداء علشان يبحثوا عن إرشادات الآلهة، أما مصر القديمة كانوا بيستعملوا المراية النحاسية للتواصل مع الموتى. تعال بقى أحكي لك عن قصة لضحايا المرايات. سمعنا عن ما ترقصيش قدام المراية، ما تبصيش في المراية بعد المغرب، هو الكلام ده ليه أصول أصلاً ولا أي هري بيقولوا الناس؟ ناس اتكلمت عن ضحايا الجن العاشق وقالوا إنه كان أغلب سببه المرايات. الجن العاشق جن متخصص إنه يعشق صاحبه ويرفض إنه يسيبه، لو صاب بنت بيخليها تحب الوحدة والانعزال وترفض أي ارتباط، وخصوصاً لو كانت مش متجوزة ودايما مدية وخملة ومصدعة أغلب الوقت. أما لو كان الشخص ده متزوج فدايما بيشوف شريك حياته إنه شخصية مملة ومش منجذب ليه وكرهه ومش مرغوب فيه، فوقات الشخص بيحس إن في حاجة وهو نايم بتلف حواليه، أو إن في نفس قريب منه، في حاجة دايما معاه في الأوضة هو مش شايفها، بس للأسف ده مش تهيؤات، ده فعلا بتكون كائنات معاه في نفس المكان. مش من السهل ان يجي لاي حد، بس في عوامل كتير بتساعد ان الحاله دي يوصل لها البني ادم. اول حاجه طبعا بعد البني ادم ده عن ربنا، وان اقل حاجه ممكن تاثر فيه. تاني حاجه وقفتك كتير قصاد المرايه، وخصوصا استعراض شكلك او جسمك، يعني البنات اللي بتقعد بالساعات قدام المرايه، الحزن والاكتئاب الكتير والانعزال، كل دي أسباب تحطك في مشاكل. خليني أطلع فاصل وأرجع لك تاني.
صاحبات ما بين شفاف النادي، لا صوت ولا نور. والحيطان في دماغك صوت بيقولك خافي خافي، شايف جسمي الفوق جنب الدخان، صاحب عتمة بين شفاف النادي النادي، لا صوت ولا نور جوا الحيطان، في دماغك صوت بيقولك خافي خافي، شايف جسمي الفوق جنب الدخان.
رجعنا لكم تاني، وقصة النهاردة عن واحدة اسمها إستر كوكس، بنت حصل لها تلبس من الجن لسبب مجهول. بتبدأ أحداث القصة سنة 1878 في قرية اسمها إمهرست في كندا. لما كانت إستر كوكس عندها 18 سنة وأهلها توفوا، وساعتها انتقلت إنها تعيش مع أختها أوليفيا وجوزها وولادها، اللي كان برغم ان البيت زحمه جدا لكن هي كانت عايشه مبسوطه جدا. وفي يوم كان دورها انها تنزل تقعد مع الغنم شويه، وهناك بدات تشوف شاب من القريه وتحس باعجاب ناحيته، والولد ده كان يعتبر من اثرياء القريه يعني. خد باله وبدا يتقرب منها، لكن كان هدفه انه يبتزها ويستغلها عاطفيا. وفي يوم حاول يتقرب منها غصبا عنها، فهي صرخت واتخانقت معاه، لكن هو مرة واحدة طلع مسدسه وبدأ يهدده، زقته بكل قوتها وجريت من المكان. ومن اليوم ده بدأت تحبس نفسها في أوضتها وما حكتش لحد اللي حصل، وكان كل يومها تعيط وتأنف في نفسها كتير قوي على اللي حصل. بعد وقت عادت لحياتها الطبيعية وتعافت ورجعت تتكلم وتاكل مع ليلى، بس اللي رجعت يومها ما كانتش إستر بتاع الأول. بدأت تحصل أحداث غريبة قوي، وبالذات عند النوم. كان كل اللي معاها في البيت أول ما تطلع تنام يسمع أصوات وصرير جامد جدا من تحت السرير، لدرجة أنهم اعتقدوا أن من كتر ما هي اعتزلت في الأوضة وما بقتش بتنظفها، بقى فيه وكر الفيران تحت السرير وبقوا بيتريقوا عليها، لغاية ما في يوم قرروا ان هم يدخلوا وقت نومها ويكتشفوا ايه اللي تحت السرير، علشان يتفاجئوا بقوة خفية بتهز السرير. وتطور الأمر لغاية ما لقوها حرارتها مرتفعة جدا، وبعدها بشوية ترجع تبقى تلج، وبعدين بدأوا يلاحظوا ان جسمها بيورم وكأن في أفاعي ماشية تحت الجلد. ساعتها قرروا يعرضوها على دكتور، وبمجرد ما دخل البيت بدأ جوز أختها يقول للدكتور إن البنت اتدهورت حالتها في أيام قليلة ومش عارفين السبب. فسأله وقال له إيه الأعراض، قال له إن الموضوع معقد قوي وإحنا مش فاهمينه. الدكتور بدأ يكشف عليها، وبعد فحص دقيق اتأكد إن هي عندها مشكلة مش حلها عنده، وبدأت حرارتها ترتفع وكل الحاجات اللي كانت بتحصل لها تحصل قدامه. ساعتها الدكتور اترعب وقرر يمشي، وقال لهم ان علاجها مش عنده، وكل اللي اقدر اعمله ان اديها حقنة مهدئة لغاية ما تروحوا تقرروا ان انتوا تروحوا الكاهن او تروحوا الكنيسة، لان انا شاكك انها ممسوسة. مش الدكتور ودماغ جوز اختها بقى بدأت تشتغل، لانه كل اللي كان بيفكر فيه انه ممكن يحصل فضيحة لما الناس تعرف اللي حصل، لان القرية صغيرة قوي وهو بيخاف من كلام الناس، وانهم ممكن يطردوا في اي وقت من بيتهم بسبب الموضوع ده. المشكلة ان الموضوع اتطور قوي، وساعتها اضطروا يلجأوا للكنيسة بشرط انهم طلبوا منهم انهم يكتموا خالص اي اخبار ليها، يعني عشان خايفين من الفضيحة. والكنيسة قدرت كده واتكتمت على الامر خالص، وبدأت فعلا جلسات طرد الارواح منها. بدأ السرير يتهز وجسمها يتلوى ويورم وهما مكملين شوية، وبدأوا يلاحظوا صوت خربشة ناحية راسها، بس هي جاية من ظهر السرير اللي وراها، علشان يلاقوا بيتحفر عليه إيستر كوكس انتي لي سوف أقتلك. والدنيا سخنت قوي، وبدأ كل اللي في الأوضة يطير في الجو ويترمي عليهم، لدرجة انهم من كتر الخبط حسوا ان السقف هيقع عليهم كأن حد بيضرب فاس في السقف. ما قدروش يكملوا الجلسة وقرروا ينهوها ويمشوا بعد ما بان علامات الرعب على وشه. بدأت قصتها الناس تعرفها، وبقيت حديث القرية اللي بقوا بيسمعوا صوت الخبط والصراخ خارج من بيتهم على طول. بعدها بكم شهر إستر جالها مرض الدفتريا، وساعتها عشان العدد اضطروا ينقلوها لبيت أختها التانية علشان تتعالج هناك. وطول إقامتها لمدة أسبوعين اختفت كل أعراض المس اللي كانت عندها، لدرجة أنهم اعتقدوا أن هي شفيت خلاص. وبعد ما خفت قرروا ترجع تاني لبيت أختها، علشان يتفاجئوا بكل الأعراض رجعت بصورة كارثية أشد من الأول، حتى ان الموضوع اتطور وبدأت النار تمسك كل شوية في حتة في البيت. الأحداث مش لاقين لها حل لغاية اليوم اللي قالت لهم إستر انها شافت الشيطان وهددها بانه هيحرق البيت لو ما مشيتش منه. وأول سنة 1879 اضطرت فعلا انها تسيب البيت وتعيش مع أسرة تانية، لكن للأسف الأحداث ما سابتهاش، وبدأت الناس تعرف قصتها أكتر. في شهر مارس سافرت لسانت جون بناء على دعوة من مجموعة من الباحثين سمعوا عن قصتها وكانوا مهتمين هم يدرسوا حالتها، وهناك قعدت في فترة الاستجواب اللي بعد شوية بدأت تجيلها أعراض شبيهة بحالة الصرع، لكن طول فترة النوبة كانت بتهمهم وبتدق برجلها في الأرض، لغاية ما في الآخر قالت لهم إن اللي تلبسها كان شبح اسمه بوب وكان فاتح محل أحذية، وجالها في الوقت اللي هي كانت مكتئبة وقفلة على نفسها فيه. بدأت الآراء في الجلسة ما بين معارض لحالة إستر إنها بتدعي حالة التلبس، وما بين مؤيد إن البنت دي مسكينة، لغاية ما قام واحد منهم كده كان باحث في الماورائيات وطلب منها إن هي تدعوه يروح بيتها ويكون قريب من مسرح الأحداث. إستر رحبت بطلبه قوي ورجعت بيتها، وهو فعلا قعد كذا أسبوع هناك اللي شاف بعينه كل الأحداث بتحصل، وألف ساعتها قصة لحكايتها. ورغم تطور الحالة مع إستر إلا أنها وصلت لمرحلة أن الكيان ده بيهاجمها شخصيا وتسبب لها في أذى جسدي كبير، لدرجة أن جسمها كان مقطع بحاجة شبه المسامير والدبابيس. وأقنعها الباحث أنها تروح تقدم عروض مسرحية مقابل مبالغ يعني، بس هي رفضت قوي وقالت الناس كده هيقولوا عليها أنها ساحرة، واكتفت أنها تشتغل في مزرعة جنب البيت عشان بعد ما تشتغل بكم أسبوع تقوم حريقة كبيرة قوي في المزرعة وتاكل كل حاجة قدامها. ساعتها بيتقبض على إستر ويتحكم عليها بأربع شهور سجن لأن هي كانت السبب في الحريق اللي حصل، لكن بيتم العفو عنها بعد شهر لما بيتنزل صاحب المزرعة. بعد خروجها من السجن بتبدأ الأحداث في الاختفاء تدريجيا، لدرجة إنها ما بقتش حاسة بحاجة والناس نسيت هي كان عندها إيه. بعدها اتجوزت وخلفت وتوفت وعندها 52 سنة، وتألف كتاب باسمها عن الحالة بتاعتها اسمها إستر كوكس. خليني أطلع فاصل وأرجع لك تاني.
¡Salud! أبواب الدنيا مفتوحة يد الخوف مكسورة أبواب الدنيا مفتوحة يد الخوف مكسورة الله باقي باقي حي حي باقي باقي حي الله باقي باقي حي حي باقي باقي حي حي شطحت بأماني لدوبلين 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 ونار النشوة تعلى 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 في العلالين لدوبلين 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 أبواب الدنيا مفتوحة يد الخوف مكسورة أبواب الدنيا مفتوحة يد الخوف مكسورة الله باقي باقي حي حي باقي باقي حي الله باقي باقي حي حي باقي باقي حي حي حي
رجعنا لكم تاني بعد قصص النهاردة أكيد مش هتفكر في مراية زي الأول سيبها على الله بس خد بالك أنت مش لوحدك تصبحوا على خير
في زحام والخلق من حواليك سارح في حلم لسه ما حققتوش عدت حاجات ما لمحتهاش بعينيك فاتك كتير من الحلو ما شفتوش جرب يا اللي معدي جنب الحاجة الحلوة تهدي وسيب الدنيا تجيب وتودي وفتح عينك وانت تشوف طب جرب يا قرب ارميلي بياضك وهتسمع مني القول قدامك سكة طويلة لكن فاخرة وصول نشن على بكرة وحاول تصطاد منه الأحلام كل ما هتصيب في الأول كل ما تكسب قدام قرب ياللي معدي جنب الحاجة الحلوة تهدي وسيب الدنيا تجيب وتودي وفتح عينك وانت تشوف طب جرب يا اللي معدي جنب الحاجة الحلوة تهدي وسيب الدنيا تجيب وتودي وفتح عينك وانت تشوف فتح عينك وانت تشوف